أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نسألك اللهم يا ربنا أن تفتح للحق قلوبنا وأن تنير به بصائرنا وأن تجنبنا الشرك والنفاق والرياء وأن تجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن. اللهم آمين. وأحييكم أيها الإخوة الأحباب بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا مجلسنا هذا في موازين حسناتنا يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومعا إن شاء الله نستكمل دروسنا في السيرة النبوية العطرة، سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا كنا نتكلم في المرة السابقة عن مصادر السيرة، وذكرنا بأن مصادر السيرة مصادر أصلية ومصادر تكميلية. قلنا المصادر الأصلية هي القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وكتب دلائل النبوة والشمائل المحمدية وكتب السيرة المختصرة، عليكم السلام، ثم أخيرا كتب التواريخ العامة. أما المصادر التكميلية فهي لا تختص بدراسة السيرة أو التاريخ، بل تتناول موضوعات أخرى لكنها قد تفيد في دراسة السيرة النبوية، مثل كتب الأدب ودواوين الشعر وكتب الرجال والتراجم وكتب الفقه ومعاجم اللغة إلى آخره. طبعا لا شك أن استيعاب هذه المصادر سواء منها الأصلية أو التكميلية عند دراسة السيرة النبوية يعطي صورة واضحة فيها كثير من التفاصيل، لكن ينبغي ألا نتصور أن توضع هذه المصادر جميعا في مصف واحد، يعني لا تكون بدرجة واحدة، فلا يمكن أبدا معارضة آية من القرآن الكريم أو حديث نبوي صحيح برواية من كتب التاريخ أو الأدب. طبعا هذا ذكرناه قبل ذلك. وبدأنا نتكلم عن هذه المصادر، تكلمنا عن القرآن وعرفنا المقصود بالقرآن وذكرنا شيئا عن أهمية القرآن في دراسة السيرة النبوية، لأنه كثير من الأحداث نزلت في القرآن الكريم. ويعني هذا يعني عندما نطالع في التفسير فإننا نجد أن بعضا من الصور تحدثت عن بعض من الأحداث التي حدثت في السيرة النبوية. ثم قلنا ينبغي التفطن إلى أن الاستفادة من القرآن لن تكون على النحو الصحيح من خلال العقل، إن الإنسان يفهم بعقله هو، وإنما يعني يجب الرجوع إلى كتب التفسير. وقلنا كتب التفسير التي نرجع إليها هي التفسير بالمأثور. تفسير بالمأثور يعني بما ورد نصا من كتاب الله عز وجل، وبعض الآيات يفسر بعضها بعضا، وسبحان الله ما جاء يعني مختصرا في موضع جاء مفصلا في موضع آخر وهكذا، فبعض الآيات يفسر بعضها بعضا. ثم التفسير بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نصا، فالرسول صلى الله عليه وسلم فسر لأصحابه المقصود من بعض الآيات. ثم بعد ذلك بما ورد من أقوال أهل العلم المعتبرين لا سيما الصحابة رضوان الله عنهم. يعني ننظر في أقوال الصحابة رضوان الله عنهم في تفسير الآيات، خلي بالنا لأن الصحابة الأجلاء عايشوا التنزيل وفهموا مواقع الآيات ومعانيها وتخرجوا على يد الرسول صلى الله عليه وسلم وعاشوا بين يديه وكانوا يسألونه عما يشكل عليهم. يعني الشيء اللي يحتاج إلى بيان وإلى معرفة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يوضح لهم ويبين لهم. تمام. إذن الرجوع لكتب التفسير الموثقة قلنا، وخاصة التفسير بالإيه؟ بالمأثور. يعني إيه التفسير بالمأثور؟ يعني الآية بالآية أو الآية بالحديث الثابت الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذه التفسير كثيرة، منها تفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن كثير وتفسير الجامع للإمام القرطبي، وأيضا الرجوع إلى كتب الناسخ والمنسوخ والرجوع إلى كتب أسباب النزول وغيرها مما يتصل بالقرآن وعلوم القرآن. إذن هناك فائدة مهمة جدا، هي أننا اتفقنا على أن السيرة فيها تفصيل لمختلف الجوانب، فمن الأمانة العلمية أن نرجع عند التعامل مع كتاب الله عز وجل فهما وتطبيقا إلى كتب التفسير الموثقة، عشان إحنا عايزين نفهم يعني أحداث السيرة التي وردت في القرآن، يبقى يجب أن نرجع إلى إيه؟ إلى كتب التفسير الموثقة، وأن نعطي النصوص القرآنية معانيها الصحيحة المرادة، فهذا لا يعرف إلا من طريق الوحي قرآنا وسنة، ولا نتأول آيات تبعا للهوى. طبعا ده مهم، وإحنا حذرنا إن إحنا نفهم الآيات بإيه؟ بعقولنا أو بأهوائنا أو بآرائنا، وإنما نرجع في تفسير الآيات إلى تفسير السلف الصالح رحمهم الله تعالى. واضح؟ يبقى إذن يا إخوة لا يجوز أبدا لعاقل أن يقول في القرآن برأيه بدون الرجوع إلى إيه؟ إلى كتب التفسير المعتمدة، وإلا فإنه لو قال بالقرآن برأيه أو في القرآن برأيه فقد أخطأ حتى ولو إيه؟ حتى ولو أصاب المعنى. ليه؟ لأنه تجرأ على كتاب الله عز وجل حتى يعني قال فيه برأيه. ولذلك قيل من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد إيه؟ فقد أخطأ. أخطأ ليه؟ لجرأته على أن يتكلم في القرآن برأيه. خلي بالنا، فلابد يا إخوة حينئذ طبعا معرفة معاني القرآن لا تكون يعني بالإلهام ولا تكون بالوراثة، وإنما تكون بالإيه؟ بالعلم والطلب، طلب العلم خلي بالنا، والجلوس إلى العلماء خلي بالنا. فطبعا العلم بالتعلم، فمن لم يقرأ في كتب التفسير ولم يطالع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يطالع أقوال أهل العلم المعتبرين من أئمة التفسير من كبار الصحابة كأمثال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من تبعهم بإحسان من أئمة الدين، فبأي شيء يفسر؟ يفسر بإيه؟ ها؟ فبأي شيء يفسر؟ طبعا ذكرت لكم أن أبا بكر رضي الله عنه لما سئل عن الآية الكريمة وفاكهة وأبا قال له أما الفاكهة فنعرفها فما الأب، فقال أي سماء تقلني تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كلام الله ما لا أدري أو ما لا أعرف، يعني إذا قلت رأيي. خلي بالنا، فهذا يعني لا يجوز أبدا كما يفعل البعض أن احنا نجلس فنقرأ الآيات ويقوم أحدنا بتفسيرها. والله إن قام بتفسيرها بناء على دراسته وعلى علمه إن هو تعلم وطلب العلم وجلس إلى المختصين ففهم وعرف،
فلا بأس أن يذكر لنا إيه ما تعلمه. أما أن يعني يبدأ يفسر بعقله هو وبفهمه هو فكلا وألف كلا. ثم المصدر الثاني لدراسة السيرة النبوية قلنا إيه؟ الحديث النبوي. الحديث النبوي يبقى أولا القرآن ثم الحديث النبوي. فالحديث النبوي له أهمية كبيرة في دراسة السيرة المطهرة، فإن مادة السيرة في كتب الحديث موثقة يجب الاعتماد عليها في معرفة أخبار السيرة وتقديمها على روايات كتب المغازي والتاريخ. فالروايات الحديثية تقدم على الروايات التاريخية، الروايات الحديثية ليه؟ لأن الروايات الحديثية إيه؟ مسندة. الروايات الحديثية مسندة، يعني إيه مسندة؟ يعني لها إيه؟ لها إسناد، وهذا الإسناد يعني ليس فيه انقطاع إنما هو متواصل. والحديث الصحيح العلماء وضعوا له اشتراطات، أن يكون برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه دون شذوذ ولا إيه ولا علة. تمام. طيب يبقى إذن يا إخوة كما نرى المصدر الأول في دراسة التفسير كما قلنا القرآن الكريم، ثم المصدر الثاني الحديث النبوي. فلا شك أن كتب الحديث فيها كثير من الروايات التي تفسر لنا بعضا من أحداث السيرة النبوية. ثم بعد ذلك المصدر الثالث، طبعا احنا قلنا عشان نستفيد من الحديث لابد ان احنا نرجع لايه؟ ها؟ الى كتب الايه؟ الى كتب الشروح. وعشان نستفيد من القرآن لابد ان احنا نرجع الى كتب الايه؟ الى كتب التفسير. ليه؟ عشان يبقى فهم الايات والاحاديث من خلال فهم العلماء، وقلنا خاصة فهم سلف الأمة من العلماء، وأجبنا على السؤال لماذا يقدم فهمهم على فهم غيرهم. ليه إحنا بنقدم فهم السلف الصالح على فهمنا نحن القرآن والسنة؟ أجبنا عن هذا السؤال. ثم إخواني قلنا إن الأحاديث النبوية توضح كثيرا من العقائد والأداب الإسلامية، وتبين أحكام النواحي العبادية والتشريعية من صوم وصلاة وحج ونظم مالية واجتماعية وسياسية وإدارية وغيرها. ولا يمكن تصور الإسلام تصورا صحيحا إلا بمعرفة الحديث، لأن السنة النبوية هي الشارحة للقرآن الكريم. يبقى إذن لازم أن احنا نرجع عند دراسة السيرة النبوية للمصادر الأصلية المتمثلة في القرآن وتفسير القرآن وفي الحديث وتفسير الحديث. واضح يا إخواني؟ طيب ثم يأتي بعد القرآن والحديث كتب الدلائل. كتب إيه؟ الدلائل، وهي تتناول الثالثة كتب الدلائل والشمائل المحمدية، وهي تتناول المعجزات والدلائل التي تبين، هي تتناول المعجزات والدلائل التي تبين صدق النبي صلى الله عليه وسلم على أنه نبي مرسل مؤيد من الله تبارك وتعالى. طبعا كتب الحديث اشتملت على بعض الدلائل، يعني ذكر بعض المعجزات الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ذلك أفردت الدلائل في كتب خاصة. ومن أقدم من أفرد هذه الدلائل والمعجزات في الكتب هو محمد ابن يوسف الفريابي المتوفى سنة 213 هجري. محمد ابن يوسف الفريابي المتوفى سنة 213 هجرية، وهو محدث ثقة وألف كتابا أسماه دلائل النبوة. كتاب اسمه إيه؟ دلائل النبوة لمحمد بن يوسف الفريابي. وأيضا داود ابن علي الأصبهاني، داود ابن علي الأصبهاني المتوفى سنة 270 هجرية، جمع كتابا في الدلائل سماه أعلام النبوة. وأيضا ابن قتيبة المتوفى سنة 276، الإمام ابن قتيبة جمع كتابا سماه أعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة أعلام يعني إيه؟ يعني دلائل، دلائل النبوة، تمام؟ والإمام ابن قتيبة له كتاب تأويل مشكل القرآن، وله كتاب تأويل مختلف الحديث، وهذا الكتاب اسمه أعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك القاضي عبد الجبار، القاضي عبد الجبار ألف كتابا مطبوع، هذا الكتاب مطبوع أسماه تثبيت دلائل النبوة. والإمام البيهقي المتوفى سنة 458 ألف كتابا، كتابه مطبوع اسمه دلائل النبوة، اسمه إيه؟ دلائل النبوة للإمام البيهقي. على كل حال الإمام الحافظ الذهبي أثنى على كتاب البيهقي هذا، على الرغم أن كتابه فيه من الحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف. على كل حال هناك أيضا كتب الشمائل، يبقى إذن أول حاجة كتب الدلائل، دلائل النبوة، وكتب إيه؟ الشمائل. وكتب الشمائل معناها الكتب التي تتحدث عن أخلاق وأوصاف وآداب النبي صلى الله عليه وسلم. وكتب الشمائل هي عبارة عن إيه؟ هي الكتب التي تتحدث عن إيه؟ عن أخلاق وأوصاف وآداب النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالنا، وكتب الشمائل كثيرة عن أئمة الإسلام، وفي أزمنة متقدمة ففي نهاية القرن الثاني ظهرت هذه الكتب. ومن أقدم من أفردها أبو البختري، وهو وهب ابن وهب الأسدي المتوفى سنة 200 هجري، وهب ابن وهب الأسدي المتوفى سنة 200 هجرية، ألف كتابا سماه صفة النبي صلى الله عليه وسلم. كتابه اسمه إيه؟ صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا داود ابن علي الأصبهاني، داود ابن علي الأصبهاني متوفى سنة 270 هجرية، ألف كتابا سماه صفة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك كتاب ليس بالكبير للإمام الحافظ الترمذي اللي هو صاحب السنن، الإمام الترمذي المتوفى سنة 279 سمى كتابه الشمائل المحمدية والخصائص المصطفوية. سمى إيه كتاب؟ الشمائل المحمدية والخصائص المصطفوية. خلي بالنا، هو كتاب مطبوع للإمام مين؟ ترمذي. وهناك كتاب آخر مطبوع للقاضي عياض اسمه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو مجلد كبير جامع ومطبوع. خلي بالنا، والقاضي عياض رحمه الله متوفى سنة 544، وكتاب الشفاء خرج أحاديثه الحافظ السيوطي المتوفى سنة 911 في كتاب مطبوع أسماه مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفاء. وأيضا شرح هذا الكتاب عدد كبير من العلماء، منهم القاري صاحب العمدة شرح البخاري الإمام القاري المتوفى سنة 1014 هجرية، وسمى كتابه هذا هو شرح الشفاء، سماه إيه؟ سماه شرح الشفاء، ماشي، وهو كتاب مطبوع. وكذلك الإمام الخفاجي المتوفى سنة 1069 هجرية شرح كتاب الشفاء اللي هو بتاع مين كتاب الشفاء؟ القاضي عياض، وسماه سمى هذا الشرح قال نسيم أو نسيم الرياض في شرح الشفاء، نسيم الرياض في شرح الشفاء. كذلك هناك كتاب مطبوع في الشمائل للإمام الحافظ ابن كثير، الإمام ابن كثير له كتاب كبير يعتبر عمدة ومن أشهر الكتب في المادة في التاريخ الإسلامي، وهو كتاب البداية والنهاية، وتحدث فيه عن السيرة النبوية، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وله كتاب أيضا في الشمائل، خلي بالنا لعله بهذا العنوان، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام الحافظ ابن كثير متوفى سنة 774 هجرية، مش يا إخواني؟ يبقى إذا نحن ندرس السيرة من خلال إيه بقى؟ أول حاجة القرآن الكريم، ثاني حاجة السنة النبوية المطهرة، ثالث حاجة كتب الدلائل، كتب الدلائل والشمائل المحمدية، ثم رابع حاجة إيه؟ كتب السيرة، ندرس من خلال كتب السيرة. كتب السيرة المختصة التي تتحدث عن السيرة مباشرة هي من الأهمية، فتأتي كتب السيرة بعد القرآن الكريم وبعد الحديث النبوي الشريف. ومما يعطي كتب السيرة الأهمية أنه ابتدأ في تصنيفها منذ عصر الصحابة، منذ عصر الصحابة ابتدأ في التصنيف والظهور، ظهور كتب السيرة في وقت مبكر جدا، وقلنا في أواخر عصر الصحابة وفي جيل التابعين في الجيل الثاني مباشرة. ومعلوم أن جيل التابعين كان الصحابة بعضهم لازال إيه؟ لازال موجودا، لازال بعضهم موجودا رضوان الله عنهم، فلم ينكروا على كتاب السير، يعني لما بدأ بعض الكتاب يكتبون شيئا أو فصولا من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة موجودا، فلم ينكر أحد هذا الأمر، فعد ذلك إقرارا من الصحابة. عد إيه؟ إقرارا. يعني إيه إقرارا؟ يعني موافقة، أنهم موافقون على أن يقوم البعض بتدوين الأيام المصطفوية، فعد ذلك إقرارا من الصحابة لهؤلاء الكتاب ولهذه الكتب. طبعا الصحابة رضوان الله عنهم كانوا على علم دقيق وفهم عميق بالسيرة النبوية، ليه؟ لأنهم عايشوا أحداثها وشاركوا فيها، وكانت محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتعلقهم به ويعني اهتمامهم في اتباعه عليه الصلاة والسلام وأخذهم بسنته بالأحكام، كان كل ذلك سببا في ذيوع أخبار السيرة وانتشارها ومذكراتهم وحفظهم لها. فمعلوم أن السيرة زي ما قلنا قبل كده تعد التطبيق العملي لأحكام الشريعة وأحكام الإسلام. وقد اشتهر عدد كبير من الصحابة رضوان الله عنهم بعنايتهم بدراسة السيرة النبوية، منهم عبد الله بن عباس، ممن اشتهر من الصحابة بدراسة السيرة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ليه بنقول رضي الله عنهما؟ لأنه صحابي وأبوه صحابي، عبد الله ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأبوه العباس وكلاهما صحابي، فنقول رضي الله عنهما. فعبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، وعبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ليه؟ أيضا لأنه صحابي وأبوه صحابي، عمرو بن العاص رضي الله عنه، والبراء ابن عازب رضي الله عنه. إذن مما يجعل هذه المصنفات لها قيمتها أنها وضعت في وجود الصحابة رضوان الله عنهم. كذلك التبكير في وضع المصنفات الخاصة بدراسة السيرة قلل إلى حد كبير من احتمال تعرضها للتحريف. السيرة وضعت والصحابة بعضهم إيه؟ بعضهم موجود، والصحابة عايشوا أحداث السيرة، وبالتالي تعرض هذه الأحداث لشيء من التحريف كان إيه؟ كان صعبا أو كان بعيدا. تمام؟ طيب، من الأوائل الذين كتبوا في السيرة أبان ابن عثمان ابن عفان، من الأوائل الذين وضعوا في السيرة أو كتبوا في السيرة، مين بقى؟ أبان ابن عثمان ابن عفان، فهو تابعي وأبوه صحابي اللي هو ذو النورين رضي الله عنه، وتوفي أبان سنة 101 هجرية، توفي سنة كم؟ 101 هجرية، فهو محدث ثقة من التابعين، وأبوه صحابي ذو النورين رضي الله عنه. خلي بالنا، لكن التدوين الفعلي للحديث بصفة عامة وبداية تدوين الحديث وبالتالي تدوين السيرة كان في عصر عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، وبالتحديد في أوائل القرن الثاني أو أواخر القرن الأول، يعني تقريبا سنة 98 هجرية. دي كانت بداية الايه؟ تدوين. يعني ايه تدوين؟ يعني الكتابة. يبقى إذن كأنهم كانوا يتناقلون الأخبار بالايه؟ بالحفظ. لكن بدأت الكتابة والتدوين في أوائل عصر عمر ابن عبد العزيز رحمه الله في أوائل القرن الثاني. فمن أقدم من صنفوا وكتبوا في السيرة النبوية عروة ابن الزبير ابن العوام رضي الله عنهما. عروة ابن الزبير ابن العوام رضي الله عنهما، وهو محدث ثقة من التابعين. عروة ابن الزبير ابن العوام رضي الله عنهما، وهو محدث ثقة من التابعين. توفي عروة سنة كام؟ 94 من الهجرة. توفي عروة سنة كام؟ عروة بن الزبير سنة 94 من الهجرة. وبعد يعد عروة أحد الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة. عروة بن الزبير يعد واحد من الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة النبوية. كذلك من سبقوا في دراسة وكتابة السيرة عامر ابن شرحبيل الشعبي المتوفى سنة 103 هجرية. عامر ابن شرحبيل الشعبي المتوفى سنة 103 هجرية، وهو محدث ثقة له كتاب اسماه المغازي. وكذلك عاصم ابن عمر ابن قتادة، عاصم ابن عمر ابن قتادة المتوفى سنة 119 هجرية، وهو محدث ثقة. وكذلك محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري المتوفى سنة 124 هجرية، وهو من كبار المحدثين في عصره، وأيضا الإمام الزهري. هؤلاء أئمة إيه؟ أئمة المغازي وأهمة السير وأهمة الروايات. ولذلك هتجد كثير منهم يحدث بروايات التفسير عن مين؟ عن ابن عباس وابن مسعود وهكذا. الإمام الزهري وثقه الجهابذة من علماء الجرح والتعديل، وهو من أول من استخدم طريقة جمع الأسانيد، فأنكر عليه البعض ودافع عنه آخرون. كذلك ممن كتبوا في السيرة عبد الله ابن أبي بكر ابن عمرو ابن حزم المتوفى سنة 135، وهو محدث ثقة ابن حزم، وهو محدث ثقة من التابعين. ومن أشهر من كتبوا في السيرة موسى ابن عقبة المتوفى سنة 140 هجرية، موسى ابن عقبة، وهو محدث ثقة من تلاميذ الزهري. والإمام مالك رحمه الله أثنى على كتاب موسى ابن عقبة في اللي هو كتاب المغازي، وقال عنه هو أصح شيء في المغازي، كتاب موسى ابن عقبة. من الذي قال ذلك؟ الإمام مالك رحمه الله. وقال أيضا يحيى ابن معين رحمه الله، قال كتاب موسى ابن عقبة عن الزهري، يعني الذي حدث به عن الزهري، هو من أصح هذه الكتب. وقال الإمام الشافعي رحمه الله ليس في المغازي أصح من كتاب موسى ابن عقبة هذا. وأيضا يأتي من الأوائل في كتابة السيرة ودراسة السيرة محمد ابن إسحاق، ويعتبر عمدة في السيرة والتاريخ، ومتوفى سنة 151 هجرية من تلاميذ الزهري، وهو إمام في المغازي، اللي هو مين؟ اللي هو محمد ابن إسحاق، يعتبر إمام في المغازي كبير، لكن مروياته لا ترقى إلى درجة الصحيح، بل الحسن بشرط أن يصرح بالتحديث لأنه يدلس ولكنه ثقة. فسيرة ابن إسحاق تدور بين الحسن وبين الضعيف. على كل حال محمد ابن إسحاق هذا يعتبر إمام كبير في السير والمغازي، حتى قال عنه الحافظ الذهبي رحمه الله ابن إسحاق حجة في المغازي. قال عنه الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله، قال إيه؟ قال ابن إسحاق حجة في المغازي وله مناكير وعجائب. لكن هذه لا تنفي أنه إيه؟ أنه حجة، يعني إيه؟ يعني إمام كبير وكلامه ليس ككلام غيره. وقال أيضا اللي هو مين؟ الحافظ الذهبي، قال أيضا فيه والذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث صالح الحال، أن ابن إسحاق حسن الحديث صالح الحال، وهذه الكلمة تعني العدالة وأنه صدوق. وقال وما تفرد به ففيه نكارة فإن في حفظه شيئا، وقد احتج به الأئمة، يعني قد يهم وقد يخطئ. وقال عنه أيضا كان أحد أوعية العلم. قال عنه عن مين بقى؟ ما؟ عن مين؟ الحافظ ابن إسحاق قال عن محمد ابن إسحاق، قال عنه وقد احتج به الأئمة، يعني قد يهم وقد يخطئ. وقال عنه أيضا كان أحد أوعية العلم، وكان حبرا في معرفة المغازي والسير. حبرا يعني إيه؟ يعني شيخا كبيرا في المغازي والسير، ولكن ليس بذلك المتقن، فانحط حديثه لذلك عن رتبة الصحة، وهو صدوق في نفسه مرضي أيضا، صدوق في نفسه مرضي، يعني إماما وعالما متبعا، أما بالنسبة للحفظ فليس عنده الإتقان التام. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني عن ابن إسحاق ما ينفرد به ولم يبلغ الصحيح فهو درجة الحسن. ما ينفرد به ولم يبلغ الصحيح فهو في درجة الايه؟ الحسن. تمام؟ طيب، إذا صرح بالتحديث فابن إسحاق هو راوي السيرة، وهناك رواة رووا عنه وهم زياد بن عبد الله البكائي، ومن طريقه رواها ابن إسحاق، رواها ابن هشام، رواها هو روى عن ابن إسحاق وروى عنه من ابن هشام، خلي بالنا، ومن طريقه رواها، يعني روى السيرة من طريق زياد ابن عبد الله البكائي اللي هو من تلاميذ ابن إسحاق، روى السيرة ابن هشام صاحب السيرة المعروفة، واسم كتابه سيرة ابن هشام. طبعا كتاب سيرة ابن هشام من أشهر الكتب في السيرة، سيرة ابن هشام. وقد روى سيرته من طريق زياد البكائي عن ابن إسحاق، وأيضا ممن روى عن محمد ابن إسحاق من طريق آخر بكر بن سليمان، ومن طريقه يروي خليفة بن خياط في التاريخ. كذلك ممن كتبوا للتاريخ العام وتعرضوا لذكر فصول من السيرة النبوية محمد ابن عمر الواقدي، لكن الواقدي يعتبر من الضعفاء المتروكين، وهو متوفى سنة 207 هجرية إمام الواقدي، وهو ضعيف عند المحدثين متروك مع غزارة مادته العلمية. كذلك كتب في المغازي عبد الملك ابن محمد ابن أبي بكر ابن حازم المدني المتوفى سنة 176 هجرية، وهو محدث ثقة، ألف كتابا في السيرة سماه المغازي. كذلك من الكتب التي اشتهرت في السيرة ووصلت إلينا سيرة ابن هشام، وتهذيب هذا الكتاب طبعا كان مقررا علينا قبل ذلك، يعني قرر كتاب تهذيب سيرة ابن هشام لتدريسه هنا في المعهد مرات عدة. على كل حال، قام بشرح سيرة ابن هشام شرحا مفصلا للحافظ الحافظ السهيلي، الإمام الحافظ السهيلي شرح كتاب ابن هشام في السيرة شرحا موسعا. طبعا السهيلي توفي سنة 581، وكتاب السهيلي اسمه الروض الأنف، عبارة عن 5 مجلدات في شرح سيرة ابن هشام، في 5 مجلدات. اسمه ايه الكتاب؟ الروض الأنف. طبعا كتب السيرة كثيرة، وهناك كتاب قيم وكبير في التاريخ والسيرة، هو كتاب البداية والنهاية، كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، وهو إمام في الحديث وفي الفقه وفي اللغة وفي الأصول. الإمام الحافظ ابن كثير له كتاب في التاريخ كبير اسمه البداية والنهاية، وهذا الكتاب هو كتاب تاريخ عام، كتاب البداية والنهاية هو كتاب ايه؟ تاريخ عام، لكن الحافظ ابن كثير خصص فيه قسما للسيرة. ومعلوم طبعا ان الحافظ ابن كثير من الأئمة الأعلام، يعتبر من الأئمة الأعلام من الثقات المتحققين، وقد وثقه الذهبي وابن حجر العسقلاني وابن العماد الحنبلي. وفي كتاب آخر للسيرة اسمه امتاع الأسماع للمقريزي، امتاع الأسماع للإمام المقريزي، وهو ثقة. وأيضا كتاب مرجع من مراجع السيرة الحديثية اسمه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للإمام القسطلاني بالطاء القسطلاني، المتوفى سنة 923 هجرية. وقد قام بشرح هذا الكتاب محمد ابن عبد الباقي الزرقاني المتوفى سنة 1122 هجرية، وسمى كتابه الشرح سماه شرح المواهب اللدنية. طبعا يا إخوة في بقى ملاحظة مهمة أريد أن تكتبوها معي، اكتب فائدة. ينبغي عند دراسة السيرة اعتماد الصحيح أولا. عليها خط اعتماد ايه؟ الصحيح. يعني ايه الصحيح؟ يعني ما صح من الروايات. ينبغي عند دراسة السيرة اعتماد الصحيح أولا، ثم استكمال الصورة بعد الصحيح بما هو حسن أو مقارب للحسن. يبقى إذن الروايات اللي هستند بيها الأساس إيه؟ الروايات إيه؟ الصحيحة، هي التي استكملت شروط الحديث الصحيح. ثم أستكمل الصورة بأي شيء؟ بالحديث الحسن، تمام؟ طيب، أو مقارب للحسن. اكتب بقى: ولا يلجأ إلى الضعيف فيما له أثر في العقائد والتشريع. ولا يلجأ إلى الضعيف فيما له أثر في العقائد والتشريع. يعني في العقائد والإيه؟ والعبادات. فإن العقائد والتشريع، فإن العقائد والأحكام لا تؤخذ إلا من طريق صحيح أو حسن. العقائد والأحكام اللي هي التشريعات لا تؤخذ إلا من طريق صحيح أو حسن. أما الحديث الضعيف فلا تثبت به عقيدة. الحديث الضعيف لا تثبت به إيه؟ عقيدة، ولا يثبت به حكم شرعي. لا عقيدة ولا إيه؟ ولا عبادة. لا يثبت بالحديث الضعيف لا عقيدة ولا إيه؟ ولا عبادة. ولا بأس من الأخذ بالحديث الضعيف عندما لا نجد غيره من الروايات القوية فيما سوى ذلك. فيما سوى إيه بقى؟ العقيدة والإيه؟ والعباد. فيما سوى العقيدة والإيه؟ والعباد. فيما سوى ذلك من أخبار تتعلق، زي إيه يعني؟ مثال: من أخبار تتعلق بالحث على مكارم الأخلاق. أو وصف لعمران، يعني ايه؟ هنصف مكان لعمران. عمران يعني مكان او موضع، نصف موضع مثلا او نصف حدث مثلا، خلي بالنا. فحينئذ يؤخذ بالروايات الضعيفة اذا لم توجد الروايات القوية. واضح يا اخواني؟ قال عبد الرحمن ابن مهدي. عبد الرحمن ابن مهدي هذا متوفى سنة 197، متوفى سنة كم؟ 197 هجرية، يعني من علماء القرن الثاني الهجري. قال: إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام، قال إيه؟ إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد. لا نقبل إيه؟ أي إسناد، لا، وإنما نشدد، يعني لا نأخذ إلا من الإيه، من الإسناد الصحيح. طبعا ليه يا إخوة؟ لأن المسألة تبقى خاصة بإيه، بالعقيدة أو العبادة. ويقول شددنا في الأسانيد وانتقدنا في الرجال، ثم قال وإذا روينا في الفضائل والثواب، ثم قال يبقى إذا كان الحديث عن الأحكام الشرعية سواء في العقيدة أو في العبادة يبقى فيه إيه؟ في تشديد في الإيه؟ في الإسناد. قال وإذا روينا في الفضائل، كمل، وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب، وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب سهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال. ثاني، قال وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب سهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال. بإذن إخوة، كما نرى أن الروايات الضعيفة لها إيه؟ لها ضوابط لروايتها، لكن من أهم ما يذكر خاصة في باب السيرة أن الروايات الضعيفة تعتمد في السيرة في غياب الروايات الإيه؟ الصحيحة، ولكن بشرط ألا تكون فين؟ في العقائد أو في العبادات. واضح؟ لا في العقائد ولا في الشرائع. واضح؟ يبقى إذن في تساهل شوية بالنسبة للأحاديث في السيرة، خاصة فيما لا يتعلق بالعقائد أو بالإيه؟ أو بالعبادات. واضح؟ طيب، يبقى احنا الآن خدنا المصادر التكميلية الأساسية أو الأصلية في السيرة، اللي هي إيه بقى؟ القرآن الكريم والسيرة النبوية، ثم كتب المغازي، كتب المغازي والشمائل، ثم أخيرا كتب إيه؟ ها؟ كتب السير. تمام؟ طيب، ثم أكتب وأما عن المصادر التكميلية، اللي هي إيه بقى؟ اللي هي النوع الثاني من المصادر. وأما المصادر الأخرى التكميلية مثل كتب الأدب، فهذه تلقي ضوءا على الحياة الثقافية، فهذه تلقي ضوءا على الحياة الثقافية ومستوى المعيشة وأنواع الملابس والأطعمة والعادات وأنواع، فهذه تلقي ضوءا على الحياة الثقافية ومستوى المعيشة وأنواع الملابس والأطعمة والعادات. وبالنسبة للدواوين الشعرية كذلك من المصادر التكميلية الدواوين إيه؟ الشعرية. فالشعر خاصة يعتبر وثيقة تاريخية، فالشعر خاصة يعتبر وثيقة تاريخية مهمة، حيث يعكس الحياة العقلية والاجتماعية ويصور المعارك ويبرز البطولات طبعا كثير من هذه الجوانب يمكن الوقوف عليها من خلال الوقوف على الدواوين الشعرية الخاصة، كشعر حسان ابن ثابت رضي الله عنه وكعب بن مالك وعبد الله ابن رواحة رضوان الله عنهم. يعني كان في بعض من يقولون الشعر في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنهم يعطوننا تصويرا لبعض الحوادث، حوادث السيرة، ولكن ينبغي الانتباه إلى أن كتب الأدب تعنى بالشاذ والغريب والطريف، طبعا مطلوب بقى حينئذ يعني عدم التسرع في قبول الأخبار. قلنا إخواني المصادر التكميلية مثل كتب الأدب، هذه تلقي ضوءا على الحياة الثقافية ومستوى المعيشة وأنواع الملابس والأطعمة والعادات. وبالنسبة للدواوين الشعرية، فالشعر خاصة يعتبر وثيقة تاريخية مهمة، حيث يعكس الحياة العقلية والاجتماعية ويصور المعارك ويبرز البطولات. وكثير من هذه الجوانب يمكن الوقوف عليها من خلال الوقوف على الدواوين الشعرية الخاصة كحسان ابن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة رضوان الله عنه، فلا شك أنهم يعطوننا تصوير لبعض أحداث السيرة. ولكن ينبغي الانتباه إلى أن كتب الأدب تعنى بالشاذ والغريب والطريف فنونه أكثر من عنايتها بأحداث الحياة الرتيبة، ومن هنا يتبين خطورة تعميم ما فيها. فلا نستطيع أن نقول بكل ما فيها بالنسبة لكتب معرفة الصحابة، بالنسبة لكتب معرفة الصحابة والتراجم، فهذه تترجم الجيل الذي عاش أحداث السيرة، تقدم معلومات تاريخية موثقة وإن كانت مشتتة، عليكم السلام، وقليلة، أهلا وسهلا، وإن كانت مشتتة وقليلة، تمام. كذلك كتب الإسناد في السيرة تعطينا تعريف برجال الأسانيد الذين أسندت الروايات إليهم، مما له أثر كبير في معرفة موارد تلك الكتب وفي التمكن من نقد أساندها. طبعا كتب الجغرافيا تلقي ضوءا على تضاريس الجزيرة العربية التي دارت فيها أحداث السيرة النبوية، وتبين مستوى المعيشة وحاصلاتها الزراعية، وتحدد المسافات بين الأماكن، وتوضح توزيع العشائر. إذن إخواني، كما رأينا أن هذه المصادر التكميلية تساعد على استكمال دراسة جوانب السيرة وإجلاء تفاصيلها ودقائقها. ننتقل إلى موضوع آخر مهم في دراسة السيرة، وهو الكلام عن أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاني هذه الأسماء. أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاني هذه الأسماء. اكتب فائدة واحد: أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم كلها نعوت وليست أعلاما محضة. معناها ايه الكلام ده؟ معنى ذلك النعوت جمع ايه؟ جمع نعت، والنعت هو ايه؟ هو الصفة. فهذا معناه، اكتب فهذا معناه، ان اسماءه صلى الله عليه وسلم مشتقة من صفات قائمة به. معنى ذلك ان اسماءه صلى الله عليه وسلم مشتقة من ايه؟ من اسماء قائمة به توجب له المدح والكمال عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الأسماء أشهر اسم للرسول عليه الصلاة والسلام اسم إيه؟ محمد، اسم محمد، وقد ذكر به في القرآن صراحة في غير ما موضع، كقوله تعالى: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، سورة الفتح الآية 29. وأيضا في قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، سورة آل عمران الآية 44 بعد 100. طبعا ذكر في مواضع أخرى بهذا اللفظ في القرآن، وذكر بهذا الاسم صريحا في التوراة، وذكر بهذا الاسم صريحا في التوراة، يعني ورد في التوراة باسم محمد، وذلك بما يقر به كل مؤمن من أهل الكتاب، يعني الأحبار والرهبان الذين عندهم أثارة من علم، يعني بقية من علم، يقرون أن اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه النبي الخاتم، قد ورد عندهم فين؟ في التوراة. تمام؟ طيب، ما معنى محمد؟ ما معنى محمد؟ معنى الاسم هو اسم مفعول من الفعل المضعف حمد، هو اسم مفعول من الفعل المضعف حمد. يعني مضعف؟ يعني مشدد. من الفعل المضعف حمد، يعني ايه مضعف؟ يعني مشدد. يعني ايه مشدد؟ يعني عليه الشدة والفتحة، حمد. تمام؟ طيب، فهو محمد معناه ايه بقى؟ اذا كان كثير الخصال التي يحمد عليها. هو محمد متى؟ اذا كان كثير الخصال التي يحمد عليها. ما معنى الخصال؟ يعني الصفات الحميدة الطيبة. إذن محمد هو كثير الصفات الطيبة الحميدة التي يحمد عليها. ومحمد أبلغ من محمود. محمد أبلغ، يعني أبلغ يعني أكثر بلاغة، أكثر بلاغة من محمود. فإن محمود اسم مفعول، ولكن من الفعل الثلاثي حمد، حمد محمود، يقال محمود. وأما محمد من الفعل هون الرباعي، اللي هو إيه؟ حمد. هو حمد رباعي ولا ثلاثي؟ رباعي. ليه؟ الرابع فين؟ في الشدة، معناها تكرار الإيه؟ الحرف. تمام؟ فإن محمود اسم مفعول، لكن من الفعل الثلاثي الذي هو حمد. وأما محمد من المضعف، ولا شك أن التضعيف للمبالغة، تضعيف للمبالغة، يفيد المبالغة. فحمد محمد يعني فيه كثير من الصفات العظيمة التي يحمد عليها. محمد يعني إيه؟ كثير الخصال التي يحمد عليها، فيه كثير من الصفات التي يحمد عليها، وتوجب له كثير من الصفات التي توجب له المدح والثناء صلى الله عليه وسلم. فمحمد للمبالغة معناها إيه بقى؟ أنه الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره من البشر. خلاص؟ طيب، ولهذا أكتب ملاحظة، ولهذا والله أعلم، فقد سمي بهذا الاسم في التوراة، في التوراة ذكر باسم محمد. لماذا؟ لكثرة الخصال الحميدة التي وصف بها في التوراة، والتي وصف بها دينه وشريعته. لكثرة الخصال الحميدة التي وصف بها في التوراة، ووصف بها دينه وشريعته وأمته، حتى تمنى موسى عليه السلام أن يكون منهم، يعني من المسلمين، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن أول أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم أن اسمه إيه؟ محمد. وبه ذكر فين؟ في القرآن، وذكر في التوراة. والاسم الثاني أحمد، وأحمد هو الاسم الذي سماه به المسيح عيسى بن مريم، فقد ذكر الله تعالى عن عيسى أنه قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هذه سورة الصف، الآية كام؟ الآية رقم 6. نعم ملا احنا أبزلنا خلاص ماشي. يبقى اسم أحمد على زنة أفعل التفضيل، أحمد على وزن إيه؟ على وزن أفعل التفضيل، وهو أيضا مشتق من الحمد، ومعناه أحمد الناس لربه، يعني أكثرهم إيه؟ وأفضلهم حمدا لله سبحانه وتعالى، ومعناه أحمد الناس لربه، يعني أكثر الناس حمدا لله تعالى، ومعناه أيضا أحق الناس وأولاهم أن يحمد، فيكون على هذا المعنى، معنى الأخير، مشابها لاسم محمد. طيب اكتب سؤال اذكر الفرق بين محمد وأحمد في المعنى. الإجابة أن محمدا معناه كثير الخصال التي يحمد عليها، فهذا الاسم يخص جانب الكثرة، كثير الايه؟ الخصال التي يحمد عليها. وأما أحمد فمعناه هو الذي يحمد أفضل مما يحمد غيره. إذن محمد في الكثرة والكمية، في الكثرة والإيه؟ والكمية. وأما أحمد ففي الصفة والكيفية، في الصفة والإيه؟ والكيفية. ومعناهما، معنى الاسمين معا، أنه صلى الله عليه وسلم الذي يحمده أهل السماء وأهل الأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة، لكثرة الخصال المحمودة، لكثرة الخصال المحمودة التي تفوق عد العادين وإحصاء المحصين، التي تفوق عد العادين وإحصاء المحصين. ومن أسمائه أيضا رقم 3 من الأسماء المتوكل، المتوكل. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قرأت في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قرأ فين؟ في التوراة. قال: قرأت في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف قرأها؟ قرأها هكذا: محمد رسول الله، فسمي في التوراة محمد، وسمي في الإنجيل سمي أحمد سائلينها. طيب، قال من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قرأت في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف قرأها؟ محمد رسول الله عبدي ورسولي، سميته المتوكل. محمد رسول الله عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالسين، ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولا يجزي بالسيئة السيئة، بل يعفو ويصفح، بل يعفو ويصفح، ولن أقبضه، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله. هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في تفسير سورة الفتح، وتمام الحديث: أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح الله به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما. طب سؤال: لماذا سمي النبي صلى الله عليه وسلم المتوكل؟ لماذا سمي المتوكل؟ الإجابة: لأنه صلى الله عليه وسلم توكل على الله توكلا عظيما في كل المواقف والأحوال، لأنه توكل على الله تعالى توكلا عظيما في كل المواقف والأحوال، فلم يضاهيه في توكله على الله عز وجل أحد من الخلق جميعا، لم يضاهيه، يعني لم يساويه ولم يكافئه، تمام، فلم يضاهيه في توكله على الله عز وجل أحد من الخلق جميعا، ولذلك سمي المتوكل. وسوف نتعرف بإذن الله تعالى على هذا الخلق العظيم من أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يعني حسن توكله على الله مع أخذه بالأسباب دون اعتقاد فيها ولا توكل عليه، كان يأخذ بالأسباب لكن لا يتوكل عليها ولا يعتقد فيها، إنما يتوكل على الله ويعتقد في الله تعالى، وتفصيل ذلك إن شاء الله في مواضع عديدة عند دراستنا للسيرة النبوية العطرة بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله الحديث عن بقية أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم في الدرس المقبل. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر وأهل مصر من كل شر ومكروه وبلية يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المصريين على طاعتك، واجمع كلمتهم على كلمة سواء ترضيك عنهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وعلمائنا. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت راحة وشهادة وبعد الموت مغفرة وجنة ونعيمة. اللهم اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقنا من يد نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا بنبينا في الجنة كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.